أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. قد اتضح مما تقدم إلى هنا أن ثبوت الحالة السابقة بالأمارة يكفي، وهذا قد أوضحنا فيه أن حقيقة الركن الأول ليست هي اليقين بالحدوث، بل حقيقة الركن الأول هي نفس الحدوث. ثم إنه ينبغي أن يبحث هنا عن أن الحدوث أساسا هل هو في حد نفسه ركن من أركان الاستصحاب، أم أنه متفرع على ركنية الشك في البقاء. لا أعني التفرع الثبوتي، بل أعني إمكانية أن يقال بأن التعبد الاستصحابي هو تعبد بالبقاء فيما لو كان هنالك شك في البقاء، وحيث إنه لا يصدق الشك بالبقاء إلا إذا كان هنالك حدوث وإحراز للحدوث، فإننا نشترط الحدوث. بعبارة أوضح، مرة نفس دليل الاستصحاب يدل على أن اليقين بالحدوث أو الحدوث أو إحراز الحدوث هو ركن ابتداء بنحو الدلالة المطابقية، ومرة أخرى يقال إنه لا يصدق الشك في البقاء من دون إحراز الحدوث، ولذلك نقول بأن الإحراز ركن. لا يوجد بحسب الظاهر فرق عملي هنا في توصيف ركنية هذا الركن، سواء جعلناه مدلولا التزاميا للركن الثاني أم مدلولا مطابقيا لأدلة الاستصحاب وأنها دالة على ركنيته. ومن هنا لا ينبغي الخوض فيه بأكثر من هذا.
البقاء لا يسمى بقاء إلا لأمر سابق عليه،
طبعا إلا إذا في حدود. جيد، وسيأتي مزيد بحث في هذه الجهة، إذ قد يقال إن البقاء على تقدير الحدوث كفي ولو لم يثبت حدوث سابق، وقد مرت شمة من البحث حوله وستأتي تتمته إن شاء الله في ظل الركنين الثاني والثالث. جيد، بعد الانتهاء من هذا البحث وبعد أن اتضح لدينا أن هنالك عدة أجوبة للمحققين وأن الجواب المرضي من بينها إنكار ركنية اليقين بالحدوث، يعني إنكار موضوعية اليقين في ركنية الركن الأول من أركان الاستصحاب، وأنه يكفي الحدوث والثبوت، وبهذا انحلت إشكالية ثبوت الحالة السابقة بالأمارة، إذ دليلها يدل على الثبوت، لأن معنى التعبد بالأمارة أنها تثبت مؤداها بلحاظ الآثار الشرعية التي هي آثار بنظر الشرع. وكنا حين البحث يخيل إلينا أن إنكار ثبوت الحالة السابقة بالأمارة يسد باب الاستصحاب. في جميع أو معظم الموارد التي تكون الحالة السابقة فيها ثابتة بالأمارة، لو تم هذا الإشكال يعني ولم نجد له جوابا. وهذا التخيل تخيل صحيح فيما لو كنا نجري الاستصحاب في خصوص مؤدى الأمارة، إذ لا يحقق فردا من أفراد اليقين بالحدود، إذا أريد اليقين الوجدان. ومن هنا احتجنا إلى الأجوبة وحل المعضلة. لكن الظاهرة أن كثيرا من الحالات، إن لم أقل أكثر الحالات، التي لا يجري فيها الاستصحاب بناء على ركنية اليقين في موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة، يوجد بديل عن هذا الاستصحاب فيها. وهذا البديل هو إجراء الاستصحاب فيما يكون ثابتا وجوده أو عدمه باليقين السابق، وينتج من حيث النتيجة نفس ما ينتجه الاستصحاب فيما لو كانت الحالة السابقة ثابتة بمؤدى الأمارة. وهذا ما يستدعي البحث في المقام. ومن هنا يقول الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف: بأن الأمارة لا يخلو أمرها إما أنها تقوم على إثبات الموضوع للحكم الشرعي كالأمارة الدالة على حياة زيد، وإما أنها تثبت حكما كليا كالروايات المنقولة عن النبي والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كانت الأمارة مؤداها ثبوت موضوع للحكم الشرعي وشك في بقائه على تقدير صدق الأمارة، كما لو دلت الأمارة على طهارة الثوب من نجاسة البول، قامت البينة على أن هذا الثوب لم يصبه البول، ثم شككنا في بقاء طهارة هذا الثوب. لماذا شككت؟ شككت في طهارة هذا الثوب للشك في أنه أصابه بعد ذلك الدم. جيد، أو في مثال زيد، دلت الأمارة الساعة الأولى على حياة زيد، ثم شككت في بقاء حياة زيد بعد 3 أيام، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الإشكال الماضي يكون تاما ونحتاج إلى جواب عليه. هذا واضح، إذ لا يوجد هنا أصل بديل عن هذا الأصل. شو هو الأصل البديل؟ لا يوجد. وعلى هذا الأساس فكلما نستطيع هكذا أن نقول: كانت الأمارة قائمة على ثبوت موضوع حدوثا وشك في بقاء هذا الموضوع، مش شبهة حكمية، شبهة موضوعية للحكم، فحينئذ يشغل إشكال. يعني في مثال حياة زيد، أنا لا أستطيع أن أستطيع إلا حياة زيد، في مثال طهارة الثوب التي قامت عليها الأمارة، أنا لا أستطيع أن أستصحب إلا طهارة الثوب في شبهة موضوعية، وإن كان هذا عندي تأمل فيه جيد ما مشكلة، خلينا نقرر المطلب. وأما إذا كانت الأمارة دالة على حكم كلي واحد أو موضوع لحكم كلي، المسمى بالحكم الجزئي، يعني الحكم الجزئي يعني ثبوت الكل في هذا المورد، يعني في الموضوع الخارجي، وشك في انتقاضه بقاء من جهة الشك في طرو الناقض الشرعي، من جهة الشك في طرو الناقض الشرعي. طيب الناقض الشرعي مرة أشك أنا من جهة شكي في أنه ناقض شرعا، تكون شبهة حكمية أن الشرع جعله ناقض أم لا، ومرة لا أعلم أنه ناقض شرعا لكن أشك أنه تحقق على أرض الواقع أو لم يتحقق، سوي الشبهة موضوعية. يقول الشهيد الصادر: فهنا توجد الصور أربع. شوفوا إلى هنا يا إخوان، صحيح هو مثل في الحالة الأولى بموت زيد، لكن كلامه كلي، مثاله موت زيد. شو قال هو في الحالة الأولى؟ ما نصه بحسب تقرير السيد الهاشمي: فإذا كانت الأمارة دالة على موضوع حدوثا وشك في بقائه على تقدير حدوثه، كما إذا احتمل موت زيد. جيد، طهارة هذا الثوب هي حكم يرتبط بهذا الثوب، هذا مش موضوع المثال الذي أنا مثلت به بالدقة. ولذا فإن الظاهر أنه لا يريد التعميم لكل الشبهات الموضوعية، أي الشك الناشئ من جهة موضوعية،
فهذا موضوع لحكم آخر،
يريد أن يتحدث عن الموضوعات الخارجية. فإذا ثبت موضوع خارجي مثل حياة زي تكويني وشك في بقائه، لا مجال إلا لاستصحاب بقاء الموضوع. فإذا ثبتت الحالة السابقة بالأمارة جرى الإشكال، فقيل إنه إذا كان اليقين بالحدوث ركنان لم تثبت الحالة السابقة باليقين، فكيف تجري الاستصحاب؟ فنحتاج إلى الجواب، وهي أجوبة المتقدمة. ومن هنا فلا بد وأن يقيد الموضوع بخصوص ما لو كان موضوعا من هذا القبيل، وإلا ففي المثال الذي مثلت به شككت مش في تنجيس الدم أو تنجيس البول للثوب، هذا كشبهة حكمية واضحة، شككت أولا في إصابة البول للثوب، فقامت البينة عندي أن الثوب لم يصبه البول. شككت بعد ساعتين في إصابة الدم للثوب، هنا لا إشكال ولا ريب أن الشبهة شبهة موضوعية للحكم، لأني لا شك لدي في أن الدم ينجس الثوب إذا لاقاه، كشبهة حكمية أنا ما عندي مشكلة، أشك في الإصابة الخارجية يعني موضوع النجاسة الحقيقة. فهنا لا إشكال ولا ريب في أن الإشكال يأتي إذا أردت أن أستصحب طهارة الثوب، لكن سؤال: ألا أستطيع أن أستصحب عدم ملاقاة هذا الثوب للدم ولازمه أنه طاهر الآن لأنه من غير ملاقاة الدم أنا لدي بينة تدل على طهارته؟ انتبهوا يا إخوان معي شوي، البينة التي دلت على طهارة الثوب من البول دلت على أن واقعه الفعلي هو الطهر، لم تتعرض البينة للبقاء. لكن أنا لدي من الخارج علم بحكم أن الطاهرة لا ينجس إلا بملاقاة النجس، صحيح أم لا؟ إلا بملاقاة ما ينجسه، وأنا لا شك لدي في أنه لم يلاقي شيئا مما ينجسه إلا من جهة الدم. فالبينة بضميمتها إلى كبرى أن الطهارة تبقى إلى طرو المنجس تدل بضميمتهما إلى بعضهما، تدل على أن الطهارة باقية إلى أن يلاقيه نجس. أشك أن الدم لقى أصص عدم ملاقاة الدم له، ولازمه الحكم بالطهارة بالفعل، وهذا لازم شرعي كما لا يخفى. إذن هذه الديباجة بهذه الطريقة يا إخوان تحتاج إلى تأمل. هذا ما دعاني إلى مراجعة التقرير الآخر، أي تقرير سيد الحائر حفظه الله، فوجدت أن هذه الديباجة غير موجودة أصلا في التقرير. والظاهر أن الأستاذ الهاشمي رحمه الله أراد توحيد جذر المطلب فصاغه بهذه الطريقة بما لا يخلو من هذا الإرباك المذكور، والأمر سهل. عموما نقول توجد حالات أربع. الحالة الأولى أن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية، والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية. أيها جيد، نفس الكلام هو الكلام اللي أنا كنت الآن أبحث عنه. مثال هو هكذا يقول: كما إذا كان الثوب متنجسا بالبول فقامت البينة على تطهيره، شبهة موضوعية، ثم شك في تنجسه بالدم. وفي هذه الصورة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة الثابتة حدوثا بالأمارة ليقال بعدم اليقين بالحالة السابقة. شو بتستصحب إذا؟ يقول: يوجد استصحاب بديل، بل يمكن ابتداء استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة. نفس مثالي يعني بس بأسلوب آخر، وهذا استصحاب موضوعي. وبعبارة أخرى ما ذكرته قبل قليل من أن ضميمة ما دلت عليه الأمارة إلى أن الطاهر لا ينجس إلا بطرو المنجس عليه يثبت أن الطهارة باقية إلى أن يلاقي متنجسة منجسة ينجسه، فنستصحب عدم ملاقاة النجس الجديد، خلصنا. فينتج نفس النتيجة أنه طاهر الآن، وهذا لازم صحيح، لكن هذا لازم شرعي، والاستصحاب يثبت لوازمه الشرعية كما لا يخفى. طيب، هذه الحالة الأولى واضح. الحالة الثانية أن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا قامت الأمارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة في تطهيره، رواية عن الصادق عليه السلام دلت على أن تطهير الثوب الذي لاقاه الدم بعد زوال العين يكفي فيه مرة واحدة. أصاب الدم ثوبي، حككته بعد الجفا وطهرته مرة واحدة، ها؟ ثم شككت في ملاقاته مع نجاسة أخرى. هون طهارته في الحالة السابقة طهارة ذاتية للثوب مو مطروح، ما له شغل. هذا الثوب نجس يقينا بالدم، هذا الثوب طهرناه يقينا مرة واحدة بالماء، هذه مش قواعد شك. هل هو طاهر الآن أم غير طاهر؟ جاء الحديث عن الصادق عليه السلام أنه إذا زالت النجاسة أو أزيلت وكانت دمان يكفي تطهيره مرة واحدة. لنفترض هكذا، هذه شبه حكمية ولا موضوعية؟ شبه حكمية، ما عندي شك في الموضوع، الموضوع كله ثابت يقيني عندي. كونه كان طاهر أولا ثابت يقينا، كونه لاقى النجس
وتنجى ثابت يقينا. كوني غسلته مرة واحدة بعد زوال العين يقينا. إذا بتشك الآن بالنجاسة ليش بتشك؟ بتشك لأنه مرة واحدة يطاهر أو لا يطاهر، وهذا شك شرعي. هذا معنى الشبه الحكمي، شك لا يرفع الجهل فيه إلا الشارع. فقامت الأمارة على الشبه الحكمي، ثم شككنا في ملاقاته مع نجاسة أخرى. شككت بأن البول أصابه بعد ساعة أو لا، فشككت في بقاء الطهارة. الحال هو الحال، نستصحب، ما في داعي نستصحب بقاء الطهارة ونقول ثبتت الحالة السابقة بالأمارة، نستصحب عدم ملاقاته للبول. إذا نفينا الملاقات بقيت الطهارة، لأن الطهارة تبقى ما لم يطرأ المزيل. خلصنا. الحالة الثالثة، أن تكون الأمارة دالة على الحكم حدوثا بنحو الشبهة الموضوعية، مو جيد، ولكن شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية. يا سبحان الله، كما إذا كان الماء المتغير نجس وقامت أمارة على تغير هذا الماء ثم زال عنه تغيره. الماء اللي بيتغير بأوصاف النجس ينجس، هذه شبهة حكمية عندي يقين فيها، عندكم شك فيها؟ ما عندنا شك فيها، لكن أن الماء تغير بأوصاف النجس أنا ما عندي، ما عندي يقين بها. عندي يقين أنه وقع فيه نجاسة الكبر، لكن أنه تغير بأوصاف الدم الذي وقع فيه أو بصفرة البول الذي وقع فيه لكميته الكبيرة، ما عندي يقين. الذي دلني على هذا البينة، أمارة، هذه وين قائمة؟ في الشبهة الحكمية والموضوعية؟ في الشبهة الموضوعية، لأن أشك أن الموضوع تغير أو ما تغير، ما عندي شك في الحكم. جيد. ثم زال عنه تغيره، وشك في أن زوال التغير هل يوجب زوال النجاسة الحاصلة به أم لا، وهذه شبهة حكمية. ليش حكمية؟ لأني أشك في أن الشارع هل جعل تغير الماء من قبل نفسه مطهر له، أم أن تغيره من قبل نفسه لا يطهره، يحتاج إلى ملاقاته مع كر آخر نظيف حتى يطهر. يقول الشهيد الصادق، قد يقال هذا مورد الإشكال، لأنه لا يوجد لدينا في المقام، إذا نظرنا إلى الخارج لا يوجد لدينا إلا شك في طرو الطهارة، يعني لدينا شك في بقاء النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة. خلصنا. والموضوع غير متغير، الماء هو نفس الماء، لا يزال، لم يزد ولم ينقص. يقول الشهيد الصادر، تعالوا معي لنتذكر شيئا، وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. هنالك فرق بين إجراء الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، فإن إجراء الاستصحاب في الموضوع الخارجي بين الموضوعات الخارجية وبين الموضوعات الكلية، يعني التي هي موضوعات لأحكام كلية، في الموضوعات الجزئية الخارجية التي يترتب عليها حكم جزئي لا تتوافر أركان الاستصحاب إلا إذا وجد الموضوع في الخارج، بينما في الموضوعات الكلية التي يترتب عليها حكم كلي يجري الاستصحاب بلحاظ الموضوع الافتراضي التقديري، وعلى هذا تتم عملية الإفتاء في مورد الشبهات الحكمية من قبل الفقيه للمكلف في الشبهات الحكمية، بمعنى أن الفقيه يفترض وجود ماء في الخارج، ويفترض يقدر يعني
وجود ملاقات للنجس ويفترض تغيره بأوصاف النجاسة فيحكم بنجاسته لأن الآية أو الرواية دلت على ذلك. ثم يفترض الفقيه أن هذا الماء بعد يومين أو ثلاثة أو شهر تغير من قبل نفسه وعاد إلى طبيعته، زال التغير عنه، فيشك في طهارته بعد تنجسه أم لا. المرجع في رفع الجهل في هذه القضية من هو؟ الشارع. وحينئذ لابد أن ننظر إن الحالة السابقة أي النجاسة اللي ثبتت كيف ثبتت؟ إذا ثبتت بالأمارة وبدنا نستصحبها إيه الإشكال موجود، لكن إذا الحالة السابقة ثابتة باليقين لكن موضوع الخارجي برا في مصداق من المصادر ثبت بالأمارة، أنا هنا لا أوجه الاستصحاب في هذا الموضوع الخارجي، أوجه الاستصحاب في الكلي. كيف أوجه الاستصحاب في الكلي؟ مش استصحاب كلي، هذا استصحاب الحالة الخاصة، لكن أوجه الاستصحاب في هذه الحالة على موضوع كلي يكون الخارج من تطبيقاته. وبعبارة أوضح إذا بدنا ندقق أكثر ونحكيها كما هي، مجرى الاستصحاب ليس الموضوع الخارجي، مجرى الاستصحاب الموضوع الافتراضي. وعلى هذا الأساس إذا كانت الحالة السابقة ثابتة على مستوى الحكم الكلي ثابتة بدليل قطعي يجري الاستصحاب بلا إشكال هنا، وأما إذا كانت ثابتة بالأمارة فيتأتى نفس الإشكال كما لا يخفى حينئذ. وعلى هذا الأساس فإننا نقول إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بأمارة، هكذا ينبغي أن يقول، أرجو التأمل يا أخوان، وكانت شبهة حكمية أو موضوعية مهم، وكانت الحالة الطارئة المستوجبة للشك هي شبهة حكمية، فحينئذ يستحكم الإشكال، فنحتاج إلى أحد الأجوبة السابقة. انتبهتوا؟ لأنه ما في استصحاب بديل. بينما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة باليقين بالجزم والشك شبهة حكمية نتيجة شكي في الحكم، أستصحب بقاء الحالة السابقة بلا إشكال ولا ريب. هنا في موردنا صحيح أن نجاسة هذا الماء الخارجي وتغيره بأوصاف النجس اللي هو كر ثبتت بالأمارة بالبينة، لكن أنا لما أنشك بالحكم مش موضوع الحكم هذا الذي دلت عليه الأمارة، انتبهوا يا أخوان، موضوع الحكم هو كل ماء أصابته النجاسة فتغير بأوصاف النجس وكان كرا طبعا، لأنه غير الكر مش شرط يتغير، مجرد الملاقات تكفي لتنجيزه. حينئذ أنا لما شكيت، ليش شكيت؟ شكيت من جهة أن الشرع هل حكم بطهارته بزوال تغيره من قبل نفسه أم لا؟ ما عندي استصحاب بديل هنا قطعا. وعلى هذا الأساس فنقول كلما كان الشك في البقاء شبهة حكمية، خذوها قاعدة، فحينئذ لا يوجد استصحاب بديل. فإذا الحالة السابقة ثابتة باليقين لا يتأتى الإشكالات السابقة، بينما إذا ثابتة بغير اليقين يتأتى الإشكالات السابقة. وهذا هو تخريج عملية الإفتاء اللي بيبحثوا عنه في كتاب الإجتهاد والتقليد يا إخوان، وهو أن الفقيه يفترض وجود امرأة حائض، يفترض وجود دم ينزل من رحمها، يفترض أن الدم تجاوز العشرة، يفترض كذا، ثم يفتي على هذا الأثر. تأتي هي فقط تطبق على الموضوع الخارجي على حالتها المرأة.
مع أنه لا يوجد لا مرأة ولا دم ولا تحيض لا تجاوز عشر على أرض الواقع عندما يستنبط الفقيه أبدا. وهذا معنى أن الاستنباط يقوم على أساس الموضوع الكلي ما على أساس الموضوع الخارجي. حينئذ ما يقوم على أساسه استنباط الحكم هو الذي يجري على أساسه قواعد الحكم والتي منها الاستنباط. وحينئذ فالأمارة التي دلت الأمارة التي دلت على طهارة الماء تدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الماء يبقى طاهر إلى أن يقع ما ينجسه، والأمارة اللي دلت على نجاسة الماء تدل على أنه يبقى نجسا إلى أن يقع ما يطهره. أنا أشك في أنه طرأ ما يطهره أو لم يطرأ ما يطهره، فأستصحب عدم طرو ما يطهره. خلصنا. الحالة الرابعة والأخيرة في هذا المجال أن تكون الأمارة دالة على حدوث الحكم بنحو الشبهة الحكمية، وشك في بقائها أيضا بنحو الشبهة الحكمية. يا سبحان الله، كما إذا دلت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور ما عندي يقين لنفترض هكذا، وشك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة. أنا ليش بشك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة؟ لأنني أشك أن الشارع هل جعل حضور المعصوم شرط في الوجوب أم لا، وما عندي إطلاق بحسب الفرض. الأمارة ما دلت على الإطلاق، دلت على أصلي ثبوت خبر الصادق عليه السلام دل على وجوب الصلاة في زمن الحضور، أشك في بقاء وجوب الصلاة في زمن الغيبة. حينئذ أستصحب بقاء الوجوب، يأتي الإشكال، الحالة السابقة ثابتة بالأمارة وليست ثابتة بالدليل. في مثل هذه الحالة ما عندي استصحاب بديل يا إخوان، يقينا لا يوجد عندي استصحاب بديل. وعلى هذا الأساس يرد الإشكال. في الحقيقة هذا ليس كلاما جديدا يا إخوان، كل ما قيل اليوم من قبل الشهيد الصدر يا إخوان ولم يتعرض له المحققون ليس كشفا علميا لم يكتشفه المحققون ولا هو ادعى ذلك. كل ما أفاده رضوان الله عليه هو أنه لو تم الإشكال في مسألة ثبوت الحالة السابقة بالأمارة وأن اليقين بالحدوث الوجداني ركن من أركان الاستصحاب، فإن هذا لا يعني وجود مشكلة حقيقية دائما، بل في كثير من الحالات توجد استصحابات بديلة تنتج نفس النتيجة. هذا تمام الكلام إلى هنا، تتمة البحث في المقام الثاني. المقام الثاني شو هو؟ المقام الثاني في ثبوت الحالة السابقة بالاستصحاب مو بالأمارة. في هذه الجهة تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.